السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا الصباح وكل صباح ما يساعدنا على البعد عن بلاد الأتراح، وأن يسكن قلوبنا ما يؤهلنا إلى بلاد الأفراح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم، ويأخذ بقلوبنا إلى ما يحب ربنا جل وعلا. ما زال حديثنا عن أبي ذر، عن الرجل شبيه عيسى عليه السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. وسبحان الله، هذا الحديث ربما يقرأ وهذا الأثر ربما ينظر إليه المرء وهو مشغول بأبي ذر، وهذا حسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع وكان يثني. ودي من ضمن الحاجات يمكن أدندن عنها عليها كثيرة، أن بعض الناس يتعامل مع موضوع التشجيع وموضوع المدح المنضبط الذي لا يؤدي إلى فتن بطريقة فيها قدر من الوسوسة والهستيريا، فيمنع أبدا أي ثناء ولا أي تزكية ولا أي تشجيع، رغم أن كتاب وكتب الآثار وكتاب صحيح البخاري وغيره تلاقي دايما كتاب اسمه فضائل الصحابة، بل كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي وغيره، كتاب أصلا ما هو إلا في فضائل هؤلاء وذكر الآثار التي مدحت هؤلاء وأثنت عليهم خيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول للصحابة وأبو ذر موجود ويقول كده، ويقول أمين هذه الأمة أبي عبيدة، ويقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كل دي أثر يعني كلها ثناء وتشجيع لهؤلاء الكبار. فسبحان الله، تجد كثير من الأفاضل الذين يعلمون الناس ويربون الناس تجد شحيح جدا 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 في التشجيع. وتجربتي الشخصية، تجربتي الشخصية بالاحتكاك بالكثير ممن ابتلوا بهذا الباب، ان الموضوع عنده هو طبع اكثر ما يكون عنده تأصيل شرعي، فعشان ما يغيرش طبعه بيتترس بالنص، هو طبعه قدر من الجفاء والشدة، الطبع بتاعه في قدر من الجفاء والشدة، فيترجم ضعفه وقلة التشجيع بتاعه بإيه؟ يقول لك إن المدح ممنوع في الشرع. مين قال لك إنه ممنوع؟ المدح ليس ممنوع على الإطلاق. نعود إلى أثر رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر رضي الله عنه. لو أنا قلت لحضرتك صف لي عيسى بن مريم وتكلم عن عيسى المرفوع، عيسى الوجيه، عيسى المرفوع بل رفعه الله، عيسى الوجيه، وجيه في الدنيا والآخرة، لو قلت لك أوصف لعيسى، أكاد أجزم أن أكثر من 90% لن يقل لي أن عيسى متواضع، مش هيقول لي من ضمن الأوصاف أنه متواضع، واخدين بالكم؟ هيقول لي أوصاف كتير، لكن لن يحضر في كلامه أن من أجل صفاته أنه متواضع. طب إحنا جبناها منين؟ من هذا الأثر، هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على تواضع عيسى، واخدين بالكم؟ فالمعنى ده مهم جدا جدا، الناس كتير ممكن لا تنتبه لي. في أوصاف موجودة في القرآن عن بعض الأنبياء برضو ممكن تغيب عننا، زي وصف الإخلاص لموسى كان مخلصا. نادر أنك لعم حد يجي يصف موسى الكليم يصفه بالإخلاص. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا. فما زال الحديث عن هذا الرجل المتواضع شبيه عيسى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، واتكلمنا أنه كان عنده رغبة شديدة جدا في التغيير، وكان عنده رغبة داخلية أن يكون مختلف عن البيئة اللي هو فيها، لأن أبو ذر كان غير راضي عن القبيلة اللي هو عايش فيها، وكان يتمنى أنه هو يبدأ يحصل فيه تغيير. فسبحان الله، وده معنى مهم جدا، أن أبو ذر كان مولود في بيئة كلها قطاع طريق، بيئة إذا صح التعبير بالكلام اللي احنا بنقوله ناس مجرمين، ناس بلطجية، ناس بيثبتوا الناس على الطريق، وتخصصهم كمان معظم الناس اللي كانت بتمشي عندهم كانوا ناس إما ما بين قوافل تجار أو حجيج، يعني بيثبتوا الحجيج. يعني يديك أمل أبو ذر الغفاري أن مهما كان الإنسان في بيئة مليانة بعد عن الله سبحانه وتعالى، وأن أبا عن جد أن كل البيئة فيها مشاكل، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يقذف النور في قلب إنسان ويهيئ له رضا الرحمن سبحان الله يوفقه لكل خير. هو كان عنده رغبة جواه، رغبة ممكن ما تكونش ظاهرة للناس، لكن هو من جواه عاوز، مش قابل الوضع اللي هو فيه، مش مرتاح للجو ده، حاسس ان في حاجة غلط، ومنتظر اي بصيص امل، حد يتكلم، حد يقول اي حاجة. وده يقول لك أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأهمية إنكار المنكر، وأهمية نشر الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا الأمر يخليك إن فيه يا مناس بينهم وبين الجمال والاستقامة والنور والضياء إن كلمتك توصله، إن الكلمة بتاعتك توصل لهؤلاء سبحان الله. واتكلمنا بعد كده أن أبو ذر لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، أصر أنه هو يظهر الإسلام أمام قريش، وبالتالي إيه اللي حصل له؟ ضربوه. طبعا اللي لسه بيسمعني النهاردة في اللقاء محتاج يسمع اللقاءات الثلاثة الماضية عشان يكون الفكرة ويسمع القصة كلها. فلما ضربوه استفدنا أن الإنسان أحيانا المشاعر بتاعته ممكن الاندفاع فيها وعدم ضبطها يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. فهو اندفع جدا لما أعلن إسلامه، وتصرف تصرف نصحه النبي ألا يفعل، نصحه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفعل. لكن وده سبحان الله تلاقيها في ناس كتير لسه مهتدي الهداية الرسالية قريبا، وهي لسه مرتدية زي أمهات المؤمنين، فتلاقي عندها اندفاع رهيب. فإيه هو الاندفاع؟ فتلاقيها طريقة الكلام مع أسرتها، طريقة الكلام مع أصحابها بقت فيها تنفير وشدة، وفيها قدر ما من ربما التعالي الظاهر وهي لا تقصد. فتلاقي في ناس كتير ممكن يبتلوا بهذا الأمر وهم مش واخدين بالهم بسبب الاندفاع. هنا اللي يهذب الاندفاع ده إيه؟ وجود مستشار أمين في حياتك. بصراحة لا أثق أبدا ولا أعول أبدا على إنسان أو إنسانة لا كبير له، لا أعول أبدا على إنسان لا كبير له، لا كبير له يستشيره، لا كبير له يرجع له ويكون هو واثق في دينه وعقله وحكمته. الإنسان اللي ماشي بدماغه وماشي بفكرته لا أريكم ما أرى لا يرجى له خيرا سبحان الله. فالمعنى ده مهم جدا جدا جدا. فتلاقي في ناس عندهم مشكلة محترمة، مشكلة ضخمة حتى في المشاكل الأسرية. فتيجي زوجته تقول له إيه، طيب ما رأيك إن إحنا نستشير حد من أهل الثقة أو حد من أهل الديانة؟ ليه؟ وأنا صغير، أنا مش فاهم، أنا مش عارف إيه، أنا فاهم كل حاجة، أنا فاهم إيه اللي بيحصل في كوكب عطارد، تيجي تقولي لي إن أنا أسأل مش عارف مين؟ وكلام بقى من اللي هو يعني كلام لا يليق. وعلى فكرة اللي بيتكلم كده مش ده لنضجه، يعني في واحد بعت لي بيقول لي هو أنا ينفع أقول لمسلم هابي نيو يير؟ قلت له هو أنت ليه لسانك معوج؟ هو يعني أنت يعني هو أنت فاكر إنك عم بتقول باللغة ديت إنك بتبهرني أنا كمسلم؟ يعني أنا كمسلم عم لسانك بيبقى كده بحيث أنت بتاخد مساحة في قلبي، اللي أنت هتاخد منهم الانبهار عشان اتكلمت باللغة دي معاهم ودي مش لغتهم، اتأكد إن الإنسان ده عنده دنو. اللي يحطك في مكانه عشان لسانك تعوج وانت بتكلمه بلغة غير لغته، وغالبا الجماعة دول غالبا ما بين ناس عارفين اللي عنده نقص كالسيوم وعنده نقص مش عارف فيتامين دال وكده، في ناس عندها نقص هوية، عنده نقص هوية، نقص افتخار، فبيكون عنده يعني. بس انت بتقابلها مع مين؟ عارف عما تدخل عند حد نفسي او تدخل عند حد متخصص في مثلا جراحة ولا اي حاجة ولا اي ولا عظام، فيشوفك ماشي بطريقة كده معينة يقولك عندك كذا، لا او بتاعه كده يقولك اعمل تحليل، فتيجي تعمل تحليل واشعة تلاقي كلامه صح. ليه؟ صوت هو شغال دكتور ليه يعني؟ عشان يبيع لب، ده تخصصه. فانت خلي بالك برضو عند اي حد عنده عزة دين وعنده عزة نفس على طول بيعرف على طول عندك ايه مشكلتك، عندك نقص هوية خلاص. وفي ناس عندها محو هوية، وده بقى يعني مشكلة كبيرة. المهم نرجع، ففي ناس تلاقيه يقولك لا أنا مش بستشير، أنت فاكر إنك عم بتعمل كده بتكون إيه؟ لا، عندك نقص أزمة، عندك في أزمة في طريقة التفكير دي. يعني أنا أتفهم إنك رافض تستشير فلان بعينه، قريبك بقى سن صغير بتاعه والكلام ده كله، وإن كان أصلا إنسان لا يعاب إن سنه أصغر منك، بالعكس ده قد يفرحك ان في واحد اصغر منك وانضج منك وممكن يفيدك. أسامة بن زيد امير على جيش في ابي بكر وعمر وكبار الصحابة انصار ومهاجرين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عتاب امير مكة وعنده 18-19 سنة. والصراحة يعني انا لقيت المعنى ده موجود كتير عند كثير من الرجال فيما يتعلق بالاستشارات الأسرية، عنده أنا يعني أنا متفهم لو زوجته تقول له تعالى نستشير طنط ليلى، ماشي بقى ست وبتاع، لا يا عم. لكن تقول لك نستشير رجل أو داعي أو مصلح أو تربوي أو أيا كان، ورجل مشهود له بأنه لديه دربة في هذا الباب ثم ترفض، فأنا شايف أن دي أحد الآفات اللي الناس اللي كتير ما تربش عليه على المعنى ده. مهم نرجع نقول ان ابو ذر الاندفاع ده كان سببه كذا، كان الجيل بتاعي كان بعضهم لما كان يهتدي ويهديه الله سبحانه وتعالى، فكان ممكن عاوز يقنع والداه بالتلفزيون لا ومش عارف ايه والحاجات الغلط، فكان يروح طالع وقطع الاريال، يقطع السلك بتاع الايه دش والحاجات دي، فده كان اندفاع في غير محله خالص. في أمهات النهاردة عندها يعني اندفاع رهيب في بتحاسب ولادها على القطمير والقنطير، حاجة صعبة خالص، وبتحاسبهم على ايه؟ بتحاسبهم على ما لم يوجبه الله من فوق 7 سماوات، من فوق 7 سماوات لم يوجب على الطلبة وعلى الناس أصلا النافلة. ربنا ما أوجبش علي صلاة النافلة، ما أوجبش علي الأذكار، مش واجب. فأنت يعني لازم الأمور التي لم يوجبها الله سبحانه وتعالى يكون عندك فيها الحث الخفيف وبالتدرج. تلاقي بعض الناس بتحاسب وبتشد مسائل بتكون فيها خلاف فقهي معتبر جدا، والعلماء الكبار على اختلاف فيه، وفي أدلة لكل الأطراف، والموضوع فيه خلاف سائر. تجد للأسف الشديد بعض الأمهات وبعض الآباء يعني كأن المسألة ما فيهاش إلا القول بتاعه، فيشد جدا جدا جدا، فيكون في بعض الحاجات اللي فيها قدر من عدم السيرة. استفدنا من قصة أبي ذر إن التوبة فيها قدر من المشقة، إن في قدر من يعني الفواتير اللي هتدفع. واخدين بالكم؟ التوبة فيها فاتورة. أنا أعرف ناس كتير جدا فيها خير بس ما عندوش استعداد يدفع الفاتورة، ما عندوش استعداد للترك. يقول لك أنا بص أنا أكون معاك وعادي جدا وأحضر دروس وبتاع وما سيبش ولا درس والقصة دي كلها، لكن أدفع فاتورة لا. إيه الفاتورة اللي هي مثلا ليها علاقات غير جيدة شرعا، فما عندهاش استعداد إنها تدخل الطريق ده وتسيب العلاقة. هو في ناس معها هو لابس عباءة الدنيا عاوز يدخل الآخرة، يقول لربنا أنا هدخل بالعباية دي. ولذلك في بعض الأطراحات كانت بتدمر الشخصيات دي، فتيجي تديها مخدر. ودايما نقول إن الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من المرهم المريح. الدواء المر أفضل وأرحم بيك 1000 مرة من المرهم المريح المسكن، لأن لا يعالجك. فتلاقي في واحد بيسمع مبتلى بسماع ما يبعده عن القرآن، لأن قلبك زي الإناء، لنحط فيه عصير منعش، لنحط فيه زنجبيل سخن، فالكوباية مش هتاخد الاثنين. ولو خدت الاثنين هتلاقي حاجة كده ملهاش لا طعم ولا لون ولا ريحة ومش مستمتع. فالقلب ما يستحملش الغناء، القلب اللي القلب المريح والقلب يعني السليم ما يرتاحش للغناء. واخدين بالكم؟ فايه اللي بيحصل؟ فيجي واحد يقول له إيه ما تيجي وخلينا وتخليك وتبقى من اهل الاستقامه، يقول له اصل انا بسمع اغاني، يقول له تعالى في اغاني عندنا. ده الشيخ بعد الدرس بيقول حد يذكرنا بالله وبنطلع ننشد ومعانا ربابه كده ومعانا مش عارف عود، والاخ بيجي بالبيانو، الاخ تامر معاه بيانو وبيجي في اخر المسجد كده ورا في الصندره والدنيا جميله يعني. تعال اصل انا صراحه برضو مش هينفع اجي عشان انا يعني مرتبط بحد كده وبتاع، فانا بحب لارا معايا في الجامعه يعني. لا عادي جدا، ما عندنا الاخ عبد الرحمن بيجي مع الاخت خديجه، شوف البأذن ده ما بيجي، وما برضه سبحان الله مش دي دعوة، هات لارا في ايدك وبرضه سبحان الله تستفيد من عمه الشيخ خلاص، وبنت عمه الشيخ اللي عند النساء ما شاء الله هتعلمها ازاي تهتدي وازاي مش عارف ايه والكلام ده كله. كلنا بنحب ربنا، كلنا قلبنا سليم، وديننا اسمه السلام، والجنة اسمها السلام، وربنا يريد لنا السلام، والله محبة، كلنا بنحب بعضنا. فتلاقي في الاخر خالص ايه، احيانا كنت اقعد مع بعض الشباب اللي بيكونوا في البيئه ديت، فبيقول لي انا من ضمن الحاجات اللي فوقتني قلت ده، طب هو ايه الجديد اللي في حياتي؟ اذا كنت هاجي مع لارا وهاجي اسمع بيانو وهاجي اعمل كده، طب ايه الفرق اللي بيني وبينك؟ طب ليه انت مسمي نفسك مهتدي وليه عامل لنفسك يعني جو انك دول المستقيمين؟ طب معاك. فبيقول كنت اجي كده في وقت كده اروح ايه احس ان انا ايه خدت قلم على سهوه كده، فاقول ايه ده، طب هو ايه الجديد؟ طالما هنوزع وجبات مع بعضينا ونسافر مع بعضينا وننسق مع بعضينا ونقعد مع بعضينا، وانا ما شفتش سبحان الله بيئه دعويه فيها اختلاط الا والمقال بتاعها كتير منهم، مش هقول لك خلع بقى زي امهات المؤمنين، لا بشعرها وعادي جدا وصفحتها بعد ايه، بعد ما كانت في اقصى اليمين. ليه؟ لان دين الله لازم يحترم، يعني لازم يحترم، لازم تحترم القواعد اللي وضعها من خلق الناس، لان اللي خلق عارفين كده، عارفين الموبايلات اللي هي ضد المية اللي هي ما ينفعش تنزل المية، فيجي مثلا واحد المخترع اللي اخترع الموبايل ده ولا صنع الموبايل ده كاتب مكتوب عليه مثلا ممنوع يتعرض للشمس، ممنوع يتعرض للمية، انت تعمل نفسك من ما اي حاجة نيروبي ومش واخد بالك بقى وتنزل بالمية. فاول مرتين ثلاثة ما بص، في الثالثة ما لقيتوش. فايه اللي حصل؟ باظ. ليه؟ لانك ما احترمتش رؤية ليه؟ الصانع للموبايل ده. ولله المثل الاعلى، اللي خلقك قال لك ما خلى رجل انزل دين فيه، ما خلى رجل بامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. انت بقى تقول لي اصل انا لا عادي وما فيش حاجة، وعندنا في المعادي بنبقى قافلين على بعض الباب وبنتكلم عادي جدا وعمرنا ما حصل اي حاجة وبتاع والكلام ده كله. انت كلامك صح، انت كلامك انت يا عم انا مصدقك ان فعلا الفترة اللي فاتت ما حصلتش حاجة. بس انا هقول لك على حاجة، الحاجات دي هي نصاب زي نصاب الزكاة كده، بتتعمل 3-4 مرات، الخمسة طبت الميزان بتروح في حتة تانية بقى. فما بتحترمش لحظات ضعفك وقواعد الصانع، قواعد الشريعة. فايه اللي بيحصل؟ خلاص بتروح خارج ايه. فتلاقي بعض الناس يقول لك لا عادي وانتوا دايما تضيقوا علينا. المهم نرجع ونقول ان ابو ذر علمنا ان التوبة ليها فاتورة هتدفع. يا جماعة ده دخول الطب ليه فاتورة، دخول الهندسة ليه فاتورة. اقول لك على حاجة، نجاحك في رابعة ابتدائي ليه فاتورة دلوقتي على الجديد، نجاحك في الثانوية ليه فاتورة، فاتورة انك لعبك بيقل، بلايستيشن بتاعك بيقل، الجيم بيقل، الكرة بتقل، اللعب مع زمايلك بيقله، ماما ليل نهار تحصرك، خد تعالى ما تتأخرش الساعة 11 بالليل، الحق يا حاج شوف الولد راح فين جه منين، قوم ابوك عليك، ابوك يقول لك اقسم بالله لو ما جيتش هيبقى ليلتك وبتاع. في فاتورة انك ما هتخرج بالعربية، ولو خرجت بالعربية هتخرج من قلب بابا، حاجات كتيرة قوي بتحصل صح. ليه فاتورة بقى؟ لازم ايه؟ عشان الثانوية العامة، عشان عنق الزجاجة، تطلع من عنق الزجاجة تدخل في عنق البرميل بعد كده. المهم فالدنيا فيها فاتورة هتدفع. طب والآخرة؟ أحسن حاجة بقى، أحسن حاجة أن فاتورة الآخرة فاتورة روعة. ليه؟ لأنك بتدفع فيها، عارفين آيفون 16 14 لو في واحد بيعرضه عليك 7000 جنيه تشتري وجديد، تشتري تدفع فيه، ها تدفع فيه ولا ما تدفعش؟ مش هتدفع فيه 7000 جنيه؟ طب 700 جنيه؟ طب 70 جنيه؟ طب 50 جنيه؟ تدفعش فيه؟ هتسرح. انت ممكن تدفع فيه كل الخمسينات اللي عندك. فلو اتعرض عليك ب 50 جنيه هتدفع صح وتشتري. جنة عرضها السماوات والارض وقلب ساكن وصلاح بال وانشرح صدر وراحة عقل وسعادة داخلية، يدفع فيها قد ايه؟ تدفع فيها قد ايه؟ هي دي. وبعدين بقى سبحان الله العجيب في الدفع بتاع الآخرة، ان ما من هم دفعته وما من ترك الا ولا بد، وانا عارف كلمة لابد دي مقصودة، انك تاخد مقابل لي في الدنيا قبل الآخرة. من ترك شيئا نكرة تفيد اللي بأي شيء، من ترك شيئا لله عوضه الله، الله من يعوضك، ربنا اللي هيعوضك. انا مش بقول لك في واحد غني في الحي، ولا واحد بقول لك كريم في العيله، ولا واحد بقول لك يعني من الناس الاثرياء في الوطن العربي، الله هيعوضك، عوضه الله خيرا منه. ليه؟ لان الله يغار، الله يغار، انت قدمت هذا. سبحان الله العمق ده الانسان عم ياخد باله ويعيش على المفهوم ده يدرك كويس قوي ان فاتوره التوبه، فاتوره التوبه مدفوعه. من الحاجات الجميله جدا اللي استفدناها في قصه ابي ذر، ان ابو ذر رضي الله عنه لما رجع للقوم بتوعه ورجع لبلده، ايه اللي حصل؟ اول حاجه بدا يدعو الله الى الله سبحانه وتعالى صح، بدا يغير الناس، غير دعا اخوه ودعا مامته والاثنين جم، والدته
وأنيس أسلموا. ويظل ما يقرب من أكثر من 15 سنة يدعو فيها القوم رغم بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودي بنستفيد منها فايدة في غاية العمق. إيه الفايدة دي؟ أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتأثير في الآخرين أفضل الوسائل اللي تحميك من المعصية والفتن. ودي من سبحان الله لا يفهم ما أقول إلا ما ذاق اللي بيدوق بقى. ليه؟ لأن الدعوة بتكتر اللي شبهك وبتحميك وبتساعدك، فبتلاقي ان في ناس كتير شبهك في المجتمع، يعني استشعر كده انت ساكن في الرحاب، فما فيش حد خالص من اهل الاستقامه، فبدات تتصاحب على بعض زمايلك اللي في الجامعه، وانت تتصاحبي على جيرانك، وبعدين مره في اتنين تبعتي مره رابط، مره تقولي ده في دار ايتام عاوزين مش عارفين، ده في هنا مسلمين عاوزين نزورهم، تذكير بالصلاه، تذكير مش عارف ايه اللي بيحصل. تلاقي بعد سنة اتنين سبحان الله بقى ابنك ميسرة بيخرج مع ابنها أسيد ويروحوا النادي، وأسيد وميسرة وهم بيلعبوا في النادي يسمعوا الأذان فيروحوا موقفين اللعب، وبعدين يعملوا ايه؟ يروحوا يصلوا، فهم بيصلوا، فيبدأ عبد الرحمن يستغرب جدا، انتوا رحتوا فين؟ فروح نعم نروح نصلي ونيجي. طب بس اصل احنا دلوقتي ده باقي 5 دقايق، ده باقي 10 دقايق، وطب يقول له لا نصلي ونيجي، مع اصل المغرب ما فيش وقت قليل قوي، يعني تعالى عبد الرحمن لو عاوز تيجي. فعبد الرحمن اول يوم ما راحش، تاني يوم ما راحش، تالت يوم ما هيدان واقف كده منتظر، طب ما اروح. فراح عبد الرحمن فلاقي الامام هناك الشيخ محمود سلم عليه وقال له ازيك وعامل ايه، ازيك عبد الرحمن. فهو انبهر، انت عارفني كمان؟ قال له انا سامعك وهم بيقولك يلا عبد الرحمن وما شاء الله. وبعدين راح حاطط لهم متر من عربيه للعود بقى ولا عبد الصمد، فشموا عبد الرحمن، ايه ده؟ مش ده العطر اللي بابا وماما بيحطوه؟ بس العطر ده انا شميته مره على باب الحرم. ويبدأ بقى قلبه يتخطف، ويبدأ عبد الرحمن بقى يقول له عم الشيخ أنا ممكن أقرأ زيهم القرآن، ويبدأ عبد الرحمن يحفظ القرآن. وبعدين مرة عبد الرحمن بعد شهرين يقول له عم الشيخ والدتي بس كانت عاوزة حضرتك، ممكن بعد إذن حضرتك هي واقفة بره. فيطلع الشيخ فيتقول له إيه، والله هي أخت عبد الرحمن مي، هي توأمه وكانت نفسنا نحفظها قرآن، فحضرتك ما تعرفش حد هنا؟ فيقول لها والله عندنا هنا المعلمة نرمين بتيجي كل يوم اتنين، فممكن حضرتك تقدمي وان شاء الله تجد الخير. ونرمين تستلم مي، ومي تبقى في يوم من الأيام من أهل الاستقامة، والدنيا تبدأ والخير يبدأ. ويبدأ بعد كين تلاقي بعد 17 سنة أشهر مسجد في الرحاب موجود في فيلة نرمين، لما اتجوزت اشترطت على زوجها ان الدور الاولاني اللي تحت نحوله مسجد، عشان انا ايه نفسي في اجر وبتاع والكلام ده كله. وكان الخير كله بسبب ايه؟ حاجات بسيطة خالص. واخدين بالكم؟ فالشاهد ان الدعوة الى الله سبحانه وتعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. فكلما بلغت كلما زادت العصمة، كلما بلغت كلما زاد الخير والتأمين. عشان كده المسلم الوفي صاحب العقل الألمعي يجعل إن كان واعيا صادقا في دعائه كما يدعو لوالديه بيدعو لأهل الدعوة، يدعي لهم أن ربنا يثبتهم وينشرهم وينتشر خيرهم وينتشروا في الآفاق ويكثر خيرهم ويأمن قلوبهم ويحفظ عقولهم وأبدانهم ويثبتهم. ليه؟ لأن دول صمام الأمان للأمة. دول المتحدثين الرسميين، دول اللي يعني نفسك انت تدعي بابا ونفسك تقنع ماما، فتلاقي مقطع لواحد منهم، تلاقي واحد منهم كاتب خاطرة. فالناس دي صمام أمان، فخاصة في الوقت الجوع ان الناس فيه، الناس جعانة يا جماعة. شفتوا غلاء الأسعار وبتاع، مخلي الموضوع كله يبقى صعب، السلع صعبة، صح؟ سلعة القلوب برضه صعبة، ما عادش فيه. فاستمسكوا بالدعاء وحافظوا عليهم، حافظوا عليهم، لأن دول أحد الجدران اللي ربما يكون بسببهم ربنا حامي حاجات كتير وحافظ حاجات كتير، وإن دينك محفوظ بسبب الناس اللي زي دي. ده الفل والياسمين اللي بتشمه بجوار الترع والقمامة. فحاولوا تحافظوا عليهم، حاولوا مش كل شوية تخبطوا فيهم، حاولوا مش كل شوية تمسك معول وتهد حيطة منهم. النصح بالرفق والنصح بحلم والكلام ده مهم جدا، لكن سألوا الله أن يسددهم، وسألوا الله أن يكثر هؤلاء ويكثر منهم، وأن يزدادوا انتشارا ويزدادوا توفيقا ويزدادوا حفظا. ليه؟ لأن هم كلما ازدادوا ثباتا وانتشارا ووعيا وحفظا، كلما أنت أمنت الجيل القادم، عشان هتيجي في يوم الأيام تسأل تقول لي يا عم الشيخ يا معلمتي مفيش حد يحفظ ابني القرآن، ما انت هديتهم ونسيت تدعي لهم، فما عادش في حد، خلاص بقت عملة نادرة، عملة نادرة، وكلنا محتاجين، كلنا جعانين. فحافظوا عليهم، حافظوا عليهم، لأن النعم دي نعمة كبيرة أوي. وقلما غادرت نعمة، قلما غادرت نعمة تقوم ثم عادت إليه. شوفوا أثر ما قبل، يعني من أول الألفية كده، من أول 2000 لألفين وعشر، شوفوا أثر انتشار الخير اللي كانوا متسببين فيه. اللي معظم اللي بيسمعني دلوقتي ربما من الجيل اللي دول كانوا سببه. في يوم من الأيام مرة في حد متضايق قوي من شيخه وزعلان، فبيتكلم جنب يعني شيخ كبير يعني، وبيقول له ده عمل فيا وعمل وبتاع ومش عارف ايه والكلام كله. فقال له يا سيدي ما تنشغلش بيه وخذ من غيره. ففي الآخر قال له تنصحني بيه، يعني بيقول لي شيخنا تنصحني بيه. فقال له كلمة جميلة قوي ما زالت يعني في عقلي، قال له انت كنت فين قبل ما تعرف الشيخ؟ قال له انا ما كنتش ملتزم. قال له ايوه كنت فين يعني احكي لي كده. قال له كنت قاعد على القهاوي وكنت كده. قال له خلاص اعتبر ان الشيخ ده كان دوره ان جابك من القهوة ودخلك الجامع، سيبك منه بقى. وقال له ان الحر يراعي وداد لحظة، الحر بيراعي وداد لحظة. فيا سيدي بغض النظر عن تفاصيل، أما أنت دخلت المسجد، هو بقى ده أنه يقول كلام، بعض الكلام غير مؤصل شرعا وكان في كلام فيه خطأ، اتركه بقى، اترك الكلام اللي هو قاله، بس دايما أشكر لي أن أنت كنت، يمكن زمانك دلوقتي كنت أشهر واحد بياع حشيش مغشوش في الحي، حتى مش أصل كان. وزمان ابنك دلوقتي اسمه بيشلة، وبشلة ده كان واد بيثبت الناس وبيتم تأجيره، كان ده مش ممكن. كان زوجتك واحدة من الناس يعني اللي سلوكها غير منضبط. الراجل ده عصم جيل كامل، ربنا عصمك وعصم أولادك وذريتك بسبب حاجة زي كده، بسبب حاجة زي كده، إن كان الشيخ ده. طبعا أنا سبحان الله من يومها يعني، وإن الواحد أعتقد يعني إن الواحد بقى صار أكثر أدبا حتى وهو يعاتب أو يرد على بعض من أخطأ، ليه؟ بسبب اللقطة دي. فاحفظوا جميل الناس، زي الأم اللي ربتك وكانت سبب في وجودك، نعمة الإيجاد. إيه نعمة الإيجاد؟ يعني إيه المشكلة؟ يعني ما إيه ده بس؟ الوالدين ربنا جعلهم سبب نعمة إيجادك. عارف إن النعمة دي من أجل نعم الله عليك؟ لا عادي، أنا مش شايف إن أنا موجود دي نعمة كبيرة. عارف إن الكلام ده مش صحيح؟ إيه الدليل بتاعه؟ إنك أصلاً متضايق إن أي واحد يعكر عليك حاجة في دنيتك، فأنت متضايق من إيه؟ إن في واحد أذاك. طب أنت متضايق ليه؟ لأنك عاوز تحافظ على نعمة الوجود، إن الوجود إنك كأنك موجود بطريقة كويسة ومبسوط والكلام ده. فأي حد بيعكر عليك نعمة الوجود دي أنت بتتضايق. لو واحد جه يهددك في الطريق ويأذيك بتتضايق وبتخاف وبتحاول تستخبى. طب ليه؟ تحافظ على نعمة الوجود. واخدين بالكم؟ فالوالد والوالدة ربنا استعملهم ان يكونوا هم سبب في نعمة وجودك. وكمان ده ربوك وانت لسه طفل صغير، وبعدين قصروا معاك لما كبرت، قصروا معاك فعلا. فنيجي نقول لك ايه؟ بنقول لك لا شك ان هم اخطأوا، ولا شك ان هم عملوا وعملوا وعملوا وعملوا، لكن اياك ثم اياك ثم اياك، اياك ثم اياك ثم اياك. من ايه بقى؟ انك تنسى ودادة لحظة. اي واحد ابتلي بضعف الوفاء، لا اقول وقلة الوفاء، لا اعول عليه، ما اقدرش اعتمد عليه، ما اقدرش، لا ادخله ابدا في بطانتي، ولا يكون من المقربين، ولا استطيع ان اتعامل معاه لا في دنيا ولا في اخرة الا اضطرارا لا اختيارا. ليه؟ ما هو كده، ان الوفاء ده يا جماعة مش اللهم هاله ليه؟ كانت تأتينا أيام خديجة. أصلاً وفي جدا لخديجة، وفي جدا لخديجة، فأي حد من ريحتها هكرمه وفاء ليها. ليه؟ فهو ده، تتعلم الوفاء من نبي الوفاء، تتعلم الوفاء من نبي الوفاء، المدرس اللي كان سبب إن لسانك ينطق باللغة العربية لازم تكون وفي. هو هتكون أصلا ناس اسمه ده، أنت تبقى وحش قوي. أما أقول لك المدرس بتاع اللغة العربية بتاع الحضانة وأولى ابتدائي، فاكره اللي خلاك تقول ألف باء تاء، وبدأت تقول أب أم، وبدأت تقول الله رسول، وبدأت تقول قرآن، وبدأت تفتح تقول بسم الله الرحمن. عارف كل أعداداتك بعد كده في اللغة العربية، كل دراستك، كل قراءتك، كل بسكك للموبايل، كل ما بتقرأ عربي الراجل الأولاني ده واخد أجرك. طب أنت بقى فاكر اللقطة دي؟ طب بتدعي له يا سيدي، مش هقولك بتزور وديته هدية، الراجل ده خد واخد أجر زي المنشار كده، طالع واكل نازل واكل. فاكر أول واحد أعلمك الفاتحة؟ عشان كده اوعى في يوم من الأيام حد يسبق أحفادك وأولادك في تعليمهم الفاتحة. ليه؟ مشروع خلصان، مشروع إنجاز ملوش حد. عشان كده البنت اللبيبة والأخ الذكي اللي كل شوية جمع عيال العيلة في أي مجتمع يقولهم تعالوا ويعلمهم حتة في الفتحة ويخليهم يقروا وراه الأطفال الصغيرين، ويجيب لهم شوية هدايا اللي هيقعد المجلس ده. بس ليه؟ ده تاجر، تاجر بيحجز الفردوس الأعلى بالحاجات دي. ليه؟ لأن الأولاد دول لو طلعوا يعني مش مركزين في دينهم، في الآخر هيقرأ الفاتحة وهيصلي، هيصلي كل دول في ميزانهم، كل دول. يعني اللي علم الراقصة واحدة ابتليت ليه بالآفة دي، ونسأل الله أن يتوب عليها ويتوب على جميع المسلمين، اللي علمها الفاتحة وإن ما زالت أحيانا تصلي، شوف رغم أن هي هنا بس هو لسه بياخد الأجر بتاعها في الخير ده. طيب الناس دي مش محتاجة بقى انك تاخد بالك منهم وانك تشكرهم وانك دايما وفي ليهم، حتى لو حصل بينك وبينهم هنات بعد كده، بس لازم قلبك يكون يشهد الخير. كافر، رجل كافر، مركز يعني كافر؟ يعني نار، يعني سعير، يعني ابو جهل، يعني ابي لهب، يعني مخلد في النار، يعني لا يحبه الغفار، كافر، رجل كافر. في يوم من الأيام عمل موقف شهامة مع نبي الوفاء. النبي راجع من الطائف عاوز يخش مكة منعوه، فمين راح واحد طالع اسمه المطعم ابن عدي، قال محمد يدخل وأنا اللي بحميه، وهو داخل في عهدي خلاص في ذمتي، حدش يتقرب منه. كان زمان في مكة خلاص ده داخل انتهى. لكم أن تتخيلوا الموقف ده، موقف عادي صح؟ يعني قبل الهجرة كده بثلاث أربع سنين حصل الموقف ده. اتعدي الثلاث سنين وتيجي السنة الأولى والسنة الثانية وتبدأ غزوة بدر، ويموت 70 من كفار مكة، ويتأسر ما يقرب من 70 أسير. إيه اللي هيحصل؟ 70 أسير دول كل واحد منهم هيتفك بصفقة، بإما بماديات أو يعلم الناس العلم، والنبي ساوى بين العلم وبين الماديات، أو يتقتل. الأسير ده لو أمير المؤمنين اللي هو في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده، تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يروح أي الكلمة عشان يعلن عن وفاءه، مش قادر يكتم الوفاء، أصل الوفاء ده عطر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الجبير بن مطعم، بقى أنا قلت مطعم بن علي، الجبير ابنه بقى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المطعم ابن عدي، يقول لو كان حيا ثم جادلني في هؤلاء النتنة، الكفار دول الأسرى دول، لأعطيتهم إياه. لو كان حي وقال لي يا محمد اديني 70 دول، أنا عملت معك موقف قبل كده، كنت هدهم له. يا عالجمال، في أكثر من كده؟ ما تعرفش انت تفهم الكلام ده طالما انت بعيد عن الوفاء، ما تستوعبوش، مش هتعرف تستوعبه. اصل عمتي وبرضو قالت في ابويا كلمة، يا ابني انت مش هتستوعب اللي انا بقوله. دي عارف عم واحد مثلا بيتكلم في ستة طب عن حاجات الطب، واخدين بالكم؟ عارف عم في واحد في ستة طب كده بيتكلم عن حاجات طبية درسوها في خمسة. الجماعة بقى اللي هم في تانية اللي في دبلوم صنايع مش لاقطين، واللي في تانية سنة ومش لاقطين، ما هو مش فاهمين هو بيقول ايه، واخدين بالكم؟ فاللي انا بقوله ده اللي بعيد عن الوفاء ما يفهمش الكلام ده. عقلية الوفاء دي عقلية، هي شايفة اختها في حتة تانية خالص طول عمرها. ليه؟ ما اقدرش مهما عملت. فارجع اقول ان الدعوة الى الله سبحانه وتعالى بتحميك، من الدعوة بتأثر فيك، فكلما انت ادركت المعنى ده كنت وفيا للدعاء. والحمد لله ان الوفاء قليل معهم، لسببين. السبب الاولاني ان في ناس انتوا مش هتقدروا واحنا في الدنيا مش هنقدر نوفيهم حقهم، مش هنقدر نديهم الاجر بتاعهم، ولا هنعرف نقف معهم. فاخفى الله بعض ما لهم في الدنيا، ليه؟ عشان الناس ما تشتغلش عشان الوفاء وتشتغل عشان الايه، الرد. لا، اذا هم مكملين عشان اللي يديهم الوفاء الحقيقي هما من عملوا له، الله سبحانه وتعالى. فمن رحمة الله ان في جفاء تجاه هؤلاء، شوف عم يبقى في واحد ربنا جعله سبب انه انتشلك من بيئة ارتكاب الفواحش وشرب المنكرات، وكنت ضايع بمعنى كل ضايع، والآن لا يمر يوم ولا يمر يعني شهر إلا وإنت ممكن تتريق عليه، تتكلم عنه ومش عارف إيه، وتذكره بشر. كل ده ليه؟ أصلا مش وقف معايا مش عارف يوم إيه. طبعا هقول لك إيه إذا كان يعني أصل الحاجات دي مشكلة، الحاجات دي هي مش دورة وهديها لك. موضوع الشهامة ده وموضوع الوفاء وموضوع الرقي في الأخلاق زي الكرم كده، أصلا أنا مش يعني هديك أصلا مش إتيكيت، هو يعني هقولك تعالى ناخد دورة إتيكيت لا. الكرم ده سجية، فهعمل لك إيه إذا كنت أنت يعني ابتليت بالقصة دي؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم التوفيق. لكن في ناس بيكون عنده المعنى ده أصله موجود، بس كان محتاج أن حد يذكره فينكش، يعني كأنه بينفخ الغبار على الحاجة، يعني هو فعلا عنده استعداد يكون وفي، بس محتاج حد يذكره فيبدأ يفوق. فطبعا بقى أنا عارف إن في بعض الناس دلوقتي ممكن يكونش قال الأذكار كويس، فتلاقي الشيطان دلوقتي يقول له إيه، يعني هو أصلا بيقول لك عادي جدا إن بقى إن هم الدعاء يغلطوا ويخربطوا ويلخبطوا، وإحنا عندنا نقول لا معلش نسكت. أنا ما قلتش كده خالص، يعني بقول لك لا يا سيدي، أنكر عليهم وبصرهم وقول لهم انتوا حدتم عن الحق الذي علمتمونا اياه، بس دايما تبقى مدرك ان هم الحق الذي علمتمونا اياه. واخدين بالكم؟ لازم تكون كده. شوفوا سبحان الله سورة الحشر بتعلمنا الوفاء. الناس اللي جم بعد الكبار بيقولوا ايه وهم بيدعوا ايه؟ سبقونا بالإيمان. مشغولين بمين؟ باللي سبقوهم، دول سبقونا وعلمونا، فكل الشغل بتاعهم لا احنا هندعي ربنا بس مش هننسى الناس الجميلة دي، مش هننسى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بس كده لا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يا جماعة الدعاء ده ما حد يعني الدعاء ده بيداء قبل ما بيتقال، انت لازم تدوقه. مستحضر مين اللي سبقك وبتقول بتبدأ تقول. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. من الحاجات الجميلة جدا في شخصية أبو ذر إن في يوم من الأيام بيقول أوصاني خليلي، وبالمناسبة دي من المشاريع الخليلية ممكن تسميها بقى، أو المشاريع الغفارية. مهم يعمل مشاريع بقى فين في خطتك، الخطة بتاعتك إيه بقى؟ أوصاني خليلي، أوصاني خليلي دي هاتها، هات كل أوصاني خليلي واعمل مشروع الخليلي. أوصاني خليلي حبيبي قوي، طب أوصاك بإيه بقى؟ يعني مثلا أبو ذر أبو هريرة يقول لك أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بأن أوتر قبل أن أنام، وأوصاني بصلاة الضحى وثلاث أيام من كل شهر. صلاة الضحى اللي بتقول عنها عائشة رضي الله عنها، والله لو نشر لي أبواي، لو أبويا أبو بكر أوي وزوجته ربنا أحياهم وطلعوا لي من قبري على أن أترك صلاة الضحى ما تركت. ما عندها موضوع خلصان. يقول أنا لو أبويا، طب مين فيكم عنده أبوه مات وأمه ماتت أو أحدهما يقدر يقول الجملة ديت؟ بس يقولها عملية، ما هي مكانتش بتقولها عشان تويتها ولا عشان سير علامة نبلاء يكتبها في الإيه في الكتاب، لا هي بتقول أنا الموضوع ده عندي مفيتة. فكان أبو هريرة بيقول كده. أبو ذر بقى بيقول إيه؟ أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، انا ما اعرفش ليه الوقت يعني الوقت معاكم ايه هوا يعني كده، شكل ابو ذر هيكمل معانا كمان حصه الله المستعان. فاوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، بخصال من الخير. ايه هي بقى الاوصاني من الخير دي؟ قال اوصاني بألا انظر الى من هو فوقي. والله العظيم انا كنت قاعد مع ناس بقول لهم سبحان الله، غمض عينك وحط صبعك على اي حته في الاثار السنيه من كلام النبي او الوحي. سبحان الله لو خدت بالك لو نص جمله مش جمله كامله تيجي تطبقها تحس ان المجتمع ممكن يعني دربكه كتير تتحل. يعني تعالى مثلا في المشاريع الخليليه دي والوصايا الخليليه دي، تعالى نمسك كده كلام ابو ذر من النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي حاجه عجب. أوصاني خليلي بخصال من الخير، إيه هما؟ واحد، أوصاني بألا أنظر إلى من هو فوقي. يا لما تمسك الحتة دي وأن أنظر إلى من هو دوني، تعالى تمسك الحتة دي كده بس وشوف دربكة معظم الناس بسببها. المرأة الغضوبة اللي في البيت اللي مش عاجبها، إيه عادي كل الناس عندها تلاجة، خلاص فين الديب في الليزر؟ مش قلت لي هجيبهولك في دخلة السنة؟ فين؟ يا بنت الأسعار ومش الأسعار، يا سيدي خلاص سيبك من ده. قلت لي ايه على المايكروويف؟ طب ما احنا عندنا بوتاجاز. طب وانا بقى كل يوم بقى الصبح كده ده ان انا بقى اعمل السندوتشات وبتاع والكلام ده كله، ايه يا اخي فين وبتاع، واعمل لي ملتحي واعمل لي اخ، فين اوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء واوصيكم بالنساء، فين يا اخي انت ما بتتوبش؟ فسبحان الله اوصاني بألا انظر الى من هو فوقي وان انظر الى من هو دوني. تلاقيها في الحياه حتى، شوف سبحان الله، حتى في البيت هو خد السدر وانا خدت الورك. يا ابن الحلال الله يهدي، انت مركز في الحته ديت؟ هو خد كوبايه شاي بلبن اكبر مني، بصي بصي شوفي ويحطها جنب بعض. هو ازيد مني. فتلاقي سبحان الله ان حتى الاطفال بيشربوا الحاجات دي بدري. اوصاني بألا انظر الى من هو فوقي في امور الدنيا وامور الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده، بيقول لنا في الدنيا ما تبصش للي فوقك. فطبعا انستجرام مخليك ايه؟ مخليك بتبص مش للي فوقك، للي فوقك باربع ابراج. فانت هتتجنن ليه؟ قاعد تمد عينيك، فكل شويه مش راضي عن جسمك. ليه؟ ما انت كل شويه قاعده ايه في جروب روقوا على ازواجكم، حريات لاخوات لازواجنا، مش عارف ايه بتاع ايه. فكل شويه تشوفي واختي تقولي مش عارف ايه، وانا جسمي مش عارف ايه، وكل شويه بقى البنات اللي بتطلع باللبس وتقول ده في نقاب جديد وفي مش عارف لبس جديد، وتطلع لي اللي هي لابساه وتعمل لي شويه حركات. فانت تشوف الحركات، تعملي حركات في البيت انت اخرى، ولزوجك وتقولي له شوف وبتاع وانا جسمي ومش عارف ايه ومالك مهمومه كده. مفيش. لا انت مهمومه ليه؟ مفيش. وتروح معيط ليه؟ عندي اكتئاب ما بعد الاستجرام. ايه اكتئاب ما بعد الاستجرام ده؟ انا اعرف اكتئاب ما بعد الحمل، ما هو برضو زيه كده. ليه بقى؟ لان شافت نفسها خلاص، انا حاسه ان انا عندي فلات في رجلي، انا حاسه ان انا مش عارف ايه، انا عندي تمزق مش عارف فين، انا راسي، انا رجلي، انا اسناني، انا عيني، انا مش عارف ايه. شايف الهالات اللي في وشي، شايف الحبوب اللي في ظهري، شايف اللي مش عارف ايه في ودني. ايه اللي وصلك الحته دي؟ انظر من هو فوقي. يرجع لها البيت ماما وبتاع ومش عارف ايه ومتضايق ومبوز ومش عارف، سلفين 10,000 جنيه ليه يا حبيب قلبي؟ عاوز اجيب موبايل. طب ما انت معاك الموبايل، ما عبد الرحمن جايب ووليد جايب وخالد جايب ومش عارف ايه واسلام قال لي انت باباك يا صعب قوي. ايه ده؟ باباك شغال في كذا ومش عاوز يجيبك. ايه يا عم الكبت ده؟ على فكره انت، على فكره انا اعرف واحد ابو احمد كده فيه قتله ومش عارف ايه ودفنه في كوريا ومحدش عارف حاجه عنه. انت عم انت ليه كده؟ والدك بيعمل كده ومش عارف ايه. 10,000 جنيه يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني ايه المشكله؟ يعني راتب شهر شهر ونص، ايه المشكله يعني؟ ده عشان ابنك يعني. وانت عندك كام ابن يا اخي؟ فانتوا ليه يا ماما بتضيقوا علينا وليه مش عارف ايه والكلام ده كله. هو قاعد يبص لاسلام، الله يهديك اسلام، فقاعد يبص لي فينظر الى من هو فوق. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لابو ذر اوصاني بألا انظر الى من هو فوقي. مش كل شويه وانت داخله البيت بتاعك تشوفي شوفي جابوا عربيه جديده، شوفي ده مش عارفين ده داخله البيت عامله ازاي، ده شوفي مش عارفين ده داخلين معاهم شنطتين الله اكبر. طبعا النظر من فوق هتبتلى بايه؟ واحد هتزدري نعمه الله عليك، مش هتشوف النعمه. نعمه ايه اللي انت شايف؟ واحد يقول لك شوف النعمه، انتوا بقى شاطرين بقى كل شويه ماما تقولي لي النعمه النعمه النعمه. كل الناس عندهم عين، كل الناس عندهم بق، وكل الناس عندهم مش عارف ايه، وكل الناس عندهم ايد بيشوحوا بيها زي ما انا بشوح دلوقتي. فهو شايف ان الناس كلها عندها مش عارف ايه الكلام ده كله. نسال الله العفو والعافيه. شوفي صاله فلانه، شوفي روحنا شوفنا ثلاجه الله اكبر عليها. ادي الازواج ولا بلاش ثلاجه؟ ايه حاجه كده مش عارف كام ادم، مش انا اللي مش عارف ادخل فيها. ده هتدخلي ايه مع غلاء الاسعار ده؟ المهم اوصاني بألا انظر الى من هو فوقي وان انظر الى من هو دوني. فاول حاجه هيبتلى ان يزدري نعمه الله عليه. ايه حاجه تانية؟ الحسد. تلاقي عندك بقى عندك حسد بعد ما كنت كده اخت ملتزمه من اهل الاستقامه وقلبك رايق وعقلك رايق، بيتي مبتلى بايه؟ بقى عندك احتقان، بقى عندك احتقان للنعم المفقوده ولم تعد عندك احتضان للنعم الموجوده. عادش خلاص، بقيت العبد الكنود، بقيت المراه الكنوديه، بقى البيت اسمه كده بيت الكنود. يقول لك فين بيت الحاج فلان؟ يقول لك الكنود اول يمين. لا غالبا هيبقى كنود يبقى اول شمال، مش هيبقى اول يمين خالص. فالمهم نرجع، اوصاني خليلي بألا انظر الى من هو فوقي وان انظر الى من هو دوني. شوفوا لكم ان تتخيلوا المقطع ده لو تم في الحياه، ايه اللي ممكن يحصل؟ ايه اللي ممكن يحصل في الحياه؟ تلاقي الدنيا رايقه وبتاع ومش مكسوف وانت راكب عربيه فيها 24 بتكح على الطريق عادي جدا. ليه؟ انت مش شايف الناس اصلا. اللي قاعد بتعدي على مين؟ شايف انك الحمد لله احسن من التوك توك المكشوف اديك مستور، احسن من الراجل اللي مستني اي حد ياخده على الطريق، احسن من قريب. انا لا اراكم، انا منغمس في نعمه ربي، خلاص انا منغمس في نعمه ربي. لكن طول ما انت شايف اصلا انا مش عارف ايه الحذاء بتاعي شكله كده لا يليق بيا، ايه يا عم انت هتخلف؟ انت بادئ بالحذاء خلاص، اللي بيوصلك من نعلك خلاص هي دي نظرته. فاشغل بالك، ما تشغلش بالك منه، لكن اللي يبص لك من راسك وعقلك خلاص ده اللي يستحق انك تركز معه. يبقى اوصاني بألا انظر الى من هو فوقي وان انظر الى من هو دوني. طيب ده اللي ايه النصيحة الاولى. طب بعد كده، وهم نصيحتين في نصيحة يعني. طب بعد كده واوصاني بحب المساكين والدنو منهم. يا جمال الأوصية والوصايا، حب المساكين، تحبهم تحبهم. طب ما انت ممكن تقولي على فكرة انا بحبهم قوي، بس شفت الجملة اللي بعدها والدنو منهم، انك تقرب قرب خلاص، فكون بهم اقرب وارفق. فاوصاني بانك تقرب، لان في ناس ممكن ما تقربش لكن الدنو منهم. سبحان الله، تلاقي شيماء التجمع تعزمك على حنتها، وفي رواية عقيقتها ولا وليمتها ولا أي حاجة، تلاقيك إيه جارية. طيب يعني وشيماء بتاعت ضرب التبانة بتاعت إمبابة ولا بتاعت مش عارف إيه الناس اللي من. لا لا لا، ما والله أصل عندي امتحانات، عندي امتحانات، بقي بيوجعني، عيني بترف، ما شفتش الرسالة ليه؟ أصلها بنت مسكينة وغلبانة وبتعبة، ومامتها بقى كل شوية بتيجي تقول لي ما شاء الله شيماء التجمع جت وتسلم عليا وتحضني، وبقى أحيانا ما بتكونش إيه يعني لبسها حلو، فبيبقى فيه تراب كده، وأنا طالع على السلم الصراحة يعني بلاقي قطط كده وبتاع كلام مش قد كده. لما هتعمل إيه في قبرك عم التراب يهال عليكي؟ والله الناس دي هتروق عليكم في قبركم لو اهتمتوا بيها. خلاص عبد الرحمن، أشيخ أنا هعدي على حضرتك أخدك إن شاء الله بالعربية وإحنا رايحين الدرس. ما والله عبد الرحمن، وما لا 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 والله هاجي أخد حضرتك بالعربية. ما أنت عارف إن عربية عبد الرحمن ما شاء الله سكودا موديل السنة. طبعا خلاص عبد الرحمن ماشي، ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة عشان تاخد الأجر، ما فيش مشكلة. طب اللي معاه لانسر بقى من التسعينات، لا الله يسهل لك، يعني أنا مش هدي الدرس النهاردة، الله يعينك. طب ليه يا عم ما تروح مع ده خمس زاوية وده خمس زاوية؟ لا معلش يعني بس السكودة بتساعدك على دخول الجنة من الباب الأيمن. لا والله يا أيمن أنت محتاج تراجع نفسك، إن القصة قصة هي دعوة ولا قصة حاجة تانية. حب المساكين، إنك تحبهم، عشان كده كان من دعاء رسول الله في خلواته وفي مناجاته: اللهم ارزقني حب المساكين، اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا. يا عالجمال، النبي صلى الله عليه وسلم حابب كده، حابب يقول يا رب ارزقني الحب ده، المسكين ده الذي أسكنه الفقر وما فيش عمل، فهو ساكن مش لاقي، هو عنده ما يستره في الغداء لكن ما عندوش فطار وعشاء، ما عندوش ما يعني، هو مثلا احتياجه 3 جنيه، هو عنده 1.5 جنيه، الفقير ما عندوش، المسكين اللي عنده تحت 3 جنيه، فوق 1 جنيه وتحت 3 جنيه، واخدين بالكم؟ فشوف سبحان الله عما الإنسان يصل لهذا العمق، فيقول وأوصاني بحب المساكين، أوصاني بحب المساكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيدي على نفسه بالفقر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من غنى يطغيه، وهو القائل اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن سواك، فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكفه. وحب المساكين، الناس اللي يكون ما في مسكنة قلب حتى وإن امتلأ الجيب، لكن قلبهم قلب المساكين. والمسكنة مش مسكنة لبس، مش مسكنة المسكين ده يا جماعة مش دايما شعره منكوش ولبسه عليه تراب، لا بالعكس ممكن يكون أفضل 1000 مرة، 1000 مرة من لبس الغني. ليه؟ لأن في حاجات ملهاش علاقة خالص بالفقر، النظافة والنظام والصدق والكرم والحاجات دي ملهاش علاقة بالفقر والغنى، لها علاقة بجودة التربية والبيئة اللي انت خرجت منها. وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم. ليه؟ لأن المساكين ما عندهمش حاجة تخلي الناس تقرب منه، ما عندوش سكن، ما عندوش عربية، ما عندوش كذا، ما عندوش كذا. مرة في يوم من الأيام أحد مشايخي قال لي في شاب كده دعينا النهاردة على ولمته، فتعالى ندخل عليه السرور وكده، كنت انا مع الشيخ وكده، فكنت عاوز اقول لي تعالى ندردش كده، فاحنا داخلين فلقيته كده ايه راح داخل قريه القرية دي قابلنا فيها جرار حاجة من الاثنين، ده هو يعدي لحنا نعدي، والتاني هيعدي فين؟ هيقع في الماء. فأصل العربية تقول له تتعدي ازاي؟ قال لي ربنا يسلم بقى. فسبحان الله المهم عدينا وروحنا وبتاع والكلام ده كله، هو شيخ من عيلة القوم يعني. فروحنا، العجيب ان هو كان معانا احنا سيارة والشيخ معاه سيارة، سيارة الشيخ شوية متواضعة واحنا السيارة بتاعتنا شوية يعني متكبرة شوية. فهو قال سيبوا عربيتكم تعالى تعالى بعربيتي. فقلت له فهل تعالى بس لا. فبقى احنا في الطريق كده قال اصل الاخ ده يعني طيب ومش عارف ايه والكلام ده كله، فايه عاوزين ندخل عليه السرور. فروحنا، فلما دخلنا الاخ الوليمة على السطح عنده، فطلعنا على السطح الدور الثاني او الثالث مش فاكر. فلما طلعنا فالاخ مسكين يعني هو ده حياتهم يعني، فجايب بقى ايه يعني اكل بدائي خالص وفي سلطه كده والدنيا وبتاعه. طبعا وطبعا هتخلص هتغسل ايدك فين؟ هو الاخ واقف كده معاه صابونه ومعاه حله وفي شفشق كده ميه هيصب عليك. فاحنا بقى قاعدين بقى ناس يعني ابتولينا ان احنا ظاهرا من الناس اللي شويه يعني ليهم حال ظاهر والله اعلم بالباطن. فقعدنا، فطبعا انا في واحد معايا مطرف جدا جدا رفيقي اللي كان معايا وهو من علية القوم في الدنيا يعني اللي هي لا تساوي جناح بعوض، فمش عاوز ياكل. فبعدين راح موطي عليا كده قال لي الدبان مالي المكان، انا مش عارف احط ايدي في اي حته. فانا بضحك، فالشيخ بيقول لي بتضحك على ايه؟ فقلت له فلان بيقول لي كذا. فقال له لا يشعره، هو الاخ هيعمل ايه؟ هو يعني هو دي يعني هو ده قريته وده بلده والاخ على السطح، فهيعمل ايه في الدبان يعني؟ هو الدبان بعيد عن الاكل اه بس ايه منتشر في الهواء. فقال بصوا في عيش في الكيس افتحه وحاول اتقطع كده في العيش وحاول تاكله العيش اللي ايه في الكيس ده. وبدات انا والاخ بقى ايه ناكل عيش واتلكمنا عيش من الايه من القصه دي. وجينا نقوم قال يلا عشان نغسل ايدينا، فقاعدين احنا بقى هنغسل ايدينا على عيش يعني. قال اه يلا تعال 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 صب عليا يا محمد. فانا رحت صبيت عليه وهو بيصب عليا وهنمثل بقى ان احنا بنغسل ايدينا يعني ومشينا. وكان موقف شوفوا عدى عليه اظن 16 17 سنه بس ما زال يحفر في قلبي كثيرا. فهي ديت في حين لو الاخ ده من عليه القوم ودعانا كنا يعني رحنا جاري. هو ده اوصاني بحب المساكين والدنو منه، واوصاني ان اصل رحمي وان عيب قوي 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 تدور على المسكين امتى؟ انا ماما ماتت وعاوزه حد يغسلها. طب شوف كده المعلمه هند. مين هند؟ يا سيدي البنت اللي هي في قريه كذا اللي التوبه جايه دي، التوبه في الجامع دي وتقعد ورا، ما دي مغسله اموات. يا اول مره تعرف هند المسكينه يوم ما تيجي تغسل ماما، وانت اول مره تعرف احمد المسكين لما جه يغسل بابا ويغسل ابنك. يا لك من لئيم. فعلا كما قال النبي انما تنصرون بضعفائكم. اوعى تكون فاكر يعني في يوم من الايام سعد بن وقاص سعد خال النبي اللي كان بيفتخر بيه ويقول ده خالي وروني انتوا خالكم فليريني احدكم ايه خاله. في يوم من الايام ابنه بيقول ابن سعد رضي الله عنه بيقول على ابيه انه راى ان له حظ على غيره. فالنبي هو بيوزع الغنائم ففي فقراء ما طلعوش، فالنبي قسم لهم. فهو بيقول له يا رسول الله هم هقسم لهم ايه وده هم ما لهمش بلاء حسن معانا وكده. فقال يا سعد انما تنصرون بضعفائكم. بيقول له خلي بالك وانت بتقاتل يا سعد، وانت كنت فاكر يعني ان هو النصاب النصر ربنا جعله سبب منك ووجود امثال هؤلاء معانا. في 2014 2015 قعدت مره مع حد من الحكماء من اهل الخير، عدينا على حد مسكين جدا بس قلبه مش مسكين، قلبه ما شاء الله عليه حاجه غني جدا بالله، ويمكن الحاجه الوحيده اللي فقدها هو المال. في ناس كده لم يفقد الا المال، وفي واحد لم يكسب الا المال. المهم الشخص ده واحنا قاعدين معاه بعد ما مشينا كده الشيخ بيقول لي انت تعرف؟ لعل الله جعل بلدنا دي وحافظ الجزء اللي باقي فيها بسبب وجود أمثال هؤلاء, إن الناس دي لسه موجود, إن في شخصيات زي دول موجودين بس, وإلا المفترض يعني جدار يأجوج ومأجوج ينزل علينا بسبب اللي المشاكل اللي احنا بنعملها. لكن لعل الله سبحانه وتعالى بسبب مجموعة من دول عاملين نصاب عدم نزول العذاب العام. سبحان الله. وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم, وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت. أنت تصل أصل بي أطعوني مش بيردوا على الواتس, واتصلت بيهم وقالوا لي واعملوا لي وبتاع والكلام كله, يعني أدبروا وأن أصل رحمي. وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت. وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم. وأوصاني ألا أخاف في الله لومة لائم. يا وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا. وأوصاني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. ختمها متعة اللي هي إيه؟ أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله, يعني لن أتحول من حالي الأدنى إلى حالي الأعلى ولا قوة تعينني إلا بالله. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الوصايا دي اللي هيصعب عليك فيها لينه بالحوقلة, اللي تلاقيه صعب خففه ويسره بالحوقلة يا أبي ذر. كلام دهب دهب دهب. قناعة تلاقيها فيها, رضا تلاقي فيها, حاجة كده جميلة جدا. وفي يوم من الأيام يقول له يا أبا ذر إذا طبخت مرقة, عم تيجي تعمل مرقة, فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. مين بيعمل حديث ده؟ عم تيجي تعمل يا سيدي بكتر المرقة كده ظبط الدنيا. والله العظيم أنتم محتاجين كلكم, كل النساء يفعلوا مشروع وصية النبي لأبي ذر في الجار. صحيح مسلم الحديث ده بيقول له لما كتر من المرق ويزود في الكمية ويرسل يا سيدي طبق زيادة, اعتبر النهاردة ابن أخت الجاي يأكل مع الأولاد هتزودي طبق. فبيقول لك زود طبق ودي. بس أنا جيراني ناس من عيلة القوم يا شيخ ومش هيقبلوا حاجة زيادة. يا سيدي هيقبلوا من الحلويات, هيقبلوا من الحلويات بتاعتك, اعمل حلويات وزود كده ايه قطعتين ثلاثة وتواصل. ما انت لو تواصلت هتلاقي الحاجات دي بت ايه تمام. يعني طبعا المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل, ها عشان ما فيش حد يلخبط الدنيا. فيا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيران. طبعا الحديث ده نساء كتير بتحبه ليه؟ عشان تفعله وتعمل كده الجيران. لا شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله يا أبا ذر إذا طبخت, يعني أبو ذر ممكن يطبخ اهو. شفت بقى قوم اطبخ. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. هيبقى معنا مجلس لأبي ذر, لعل إن شاء الله يكون إحنا طولنا شوية وفاء لأبي ذر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. أنا مدرك كويس أوي إن في بعض النصائح وبعض الوصايا دي ربما تكون بقت من السنن المهجورة والحاجات الغائبة عننا, ومن المعاني المهجورة والمفاهيم اللي اتهجرت كتير أوي. عادي, لأن هي كانت مهجورة في بداية الإسلام, ونبي الأنام ريح الأنام لما قال لهم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. أنا عارف إن حضرتك هتلاقي بعض الغربة في بداية الوصايا دي, بس اللي هيسليكي إن في طوبة. طوبة دي شجرة في الجنة يسير السائر تحت ظلها 100 سنة لا يصل لها إلى نهايتها. فوانت بقى بتعملي الحاجة اللي زي دي, بص على الظل, بص على الجنة, شوفي الطوبة وراحة, راحة في القلب. عم تكون كل الناس في اتجاه وانت ماشي في اتجاه تاني فقط عشان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويخفف الغربة الحوقلة كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله لي ولكم حسن العمل, حسن الخلق, حسن الاتباع, وحسن الختام.